أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه سبحانه بقدرته العظيمة يحيي الموتى ويكتب ما قدم الإنسان وما أخر بعده، ما ترك من أثر، وكل شيء قد أحصاه الله سبحانه تبارك وتعالى عنده في كتاب في إمام مبين. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الكفار كانوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاه إلى عبادة الله الذي يحيي ويميت، فقالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد، إذا متنا صرنا ترابا صرنا عظاما أئنا لمبعوثون. واعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال الله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. بدأ الخلق من عدم، من لا شيء، فكان هذا الإنسان أليس الذي بدأه من عدم قادرا على أن يعيده مرة ثانية بعد أن يفنيه؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. إنا نحن، وعبر بنون العظمة هنا سبحانه تبارك وتعالى بيان لعظيم فعله أنه الله الخالق العظيم الذي يميت والذي يحيي هؤلاء الموتى بقدرته سبحانه بغير حادث إلى أحد من عباده. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. يحيي الموتى يبعثهم يوم القيامة للجزاء والحساب، ونكتب ما قدموا وآثرهم، ما يقدمه الإنسان ما يفعله هذا فعله، وأثر الإنسان ما يتركه بعد وفاته. فهنا ما تقدمه ما تفعله الآن، ما يؤثر عنك يكون أثر بعد موتك فيظل موجودا باقيا، كالوقف الحبس الذي يحبسه إنسان يوقف شيئا، مبنى يبنيه مسجدا لله سبحانه يجعله وقفا لله سبحانه تبارك وتعالى، هذا أثر للإنسان. بعد ما يموت يظل الناس يصلون في هذا المكان فيكون هذا أثر من أثار هذا الإنسان يكتبها الله سبحانه تبارك وتعالى. فأثار المرء تبقى وتذكر بعد الإنسان بخير، أو أثار تركها بشر، سن للناس سنة شر فصارت بعده في الناس يذكرون صاحبها بذلك، فهذا أثر. الأول ترك أثر خير والثاني ترك أثر شر. من أثار الخير الحسنة التي يتركها الإنسان بعد وفاته العلم الذي يعلمه الإنسان، النهر الذي يجري، شق للناس بئر ماء، نهرا أجراه، بيتا لابن السبيل بناه، مسجدا بناه، مصحفا ورثه، علما علمه، وترك أولادا صالحين يدعون له. كل هذا مما يكون بعد الإنسان أثرا لهذا الإنسان ينتفع به بعد وفاته. الإنسان الذي يسن للناس سنة شر فيصنع للناس أشياء فيقلده الناس عليها فيها، كإنسان ظلم نوعا من الظلم سنه للناس فصار عليه الناس بعده يسنون هذا الظلم ويتبعونه ويقلدونه، كفرض على الناس أشياء لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، فيأخذ بها الناس ويضربونها على الناس أشياء لم يأمر بها لا في كتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مظالم من المظالم، فيفرضونها على الناس، فهذا مما يتركه الإنسان ويسنه ويقلده من يليه بعد ذلك، فيأخذ من الناس أموالا باطلة، أموالا بغير حق، فيقلده الناس في ذلك، فهذا من المظالم. ولذلك يذكر العلماء من ذلك وظيفة وظفها بعض الظلمة على المسلمين، صنع وظيفة معينة على الناس فقلد الناس في ذلك، مات هذا الذي صنع هذه الوظيفة للناس ووظفها، وجاء من بعده وعملها ومشى عليه، ومن بعده على ذلك، فكانت مظالم الأول سنها ويأخذ أوزار الباقين من غير ما ينقص من أوزارهم شيء. كذلك لو أن إنسان أحدث للناس بدعة من البدع فاتبعه الناس عليها ومات وظلت بدعته، أحدث للناس أنواعا من أنواع الكهانة والعرافة، وأنت والنجوم وحظك اليوم وسحر وغيره، ومات هذا وجاء من بعده يصنع ذلك، هذا أثر سيء لهذا الإنسان، ولا يزال يأخذ اسمه طول ما هو باق موجودا بين الناس. نكتب ما قدموا أثرهم، هذا نوع من أنواع الأثر. كذلك من أثر الإنسان الأثر، أثره مشيه، فنكتب ما قدم الإنسان من عمل ونكتب آثار مشيهم أيضا، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا المعنى. بنو سلمة كانت بيوتهم بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدا في الحديث صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، ديارهم بعيدة وكانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات، فحبوا ينتقلوا قرب المسجد بأهون عليهم، فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، خليكم في أماكنكم تكتب آثاركم، والآثار معناه الخطوات التي تمشونها إلى بيت الله عز وجل تعد عليكم وتؤجرون عليها. روى هذا الحديث الإمام أحمد بلفظ آخر وفيه قال، هذا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هممنا أن ننتقل من دورنا إلى المدينة لقرب المسجد، قال فزجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تعروا المدينة، لا تعروا المدينة، أطراف المدينة هم ساكنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إن هم ينتقلوا إلى قرب المسجد، ويبقى أطراف المدينة يتركونها للمنافقين ويجي الكفار من هذه الأماكن، قال لا تعروا المدينة، لا تتركوا أطراف المدينة عالية حيث يقدم علينا أي أحد ولا ندري ما الذي يحدث فيها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعروا المدينة فإن لكم فضيلة على من عند المسجد بكل خطوة درجة، بكل خطوة درجة. وجاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، صلاة الجماعة إنسان يصلي في مسجد صلاة الجماعة هذه تزيد على صلاته وحده في بيته وفي محله في سوقه 24 درجة، وذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليه هذه الزيادة، قال بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، هذا فضل عظيم من الله عز وجل، كل خطوة تخطوها إلى بيت الله سبحانه الله سبحانه يمحو بها عنك خطيئة ويرفع لك بها درجة، يبقى لك حسنة من الله، لك درجة عند الله، يمحو عنك خطيئة بكل خطوة من خطواتك في توجهك إلى بيت الله عز وجل. إذا جئت إلى المسجد قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، يعني وأنت جاي للمسجد أنت في رحمة من الله سبحانه، ولك حكم المصلي كما جاء في الحديث الآخر أنه نهى عن الإسراع جريا إلى المسجد. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، لا تأتوها وأنتم تسعون. قال إن أحدكم في صلاة ما دام متوجها أو ذاهبا إلى الصلاة هو في صلاة، وما دام ينتظر الصلاة هو في صلاة. فحكمك وأنت خارج من بيتك إلى المسجد كأنك في هذه الصلاة. كيف وأنت بداخل المسجد جالس تنتظر الصلاة؟ أنت في صلاة. انتهت الصلاة وأنت جالس تذكر الله عز وجل، أنت أيضا في صلاة. والملائكة تحوطكم وتدعو لكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. تدعو له الملائكة أن يثني الله عز وجل عليه، أن يصلي الله عز وجل عليه، أن يرحمه الله سبحانه. ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث فيه، يعني طول ما هو جالس على وضوء في بيت الله عز وجل فحكمه أنه كالذي يصلي والملائكة تدعو له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يؤذي فيه. يبقى هنا حيخرج عن هذه الفضيلة اثنان: إنسان جالس على غير وضوء وهو في المسجد له فضيلة، ولكن ليست له هذه الفضيلة. إذا كان على وضوء فكأنه مصلي، يصلي والملائكة تدعو له. حالة ثانية: الأذى. قد يكون على وضوء وجالس في المسجد لكن شغلته يؤذي الناس، يضايق الناس، قاعد يعاكس ده ويزعق لده ويرفع صوته على ده ويناوش ده، هذا الإنسان لا يستحق أن تدعو له الملائكة. لذلك نتأدب بأدب المسجد، بأدب النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كنا في المسجد فلنتذكر ذلك، أن المسجد ممتلئ بملائكة الله سبحانه. الملائكة تدعو للمصلين: اللهم صل عليهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. تدعو لكم ما دمتم جالسين لذكر الله سبحانه، جالسين على وضوء، لا تؤذون أحدا في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلكم هذه الفضيلة. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن كل خطوة تؤجر عليها، لك أجر فيها، لك حسنة فيها، يمحو الله عز وجل عنك بها سيئة، يرفع لك درجة، كل خطوة من هذه آثار الإنسان. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم اللي خارجين من البيت في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء في الظلمة، رايح لبيت الله سبحانه، ما قالش أنام أصلي في البيت، لا، خرج إلى بيت الله سبحانه، يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة الذي ذكر الله سبحانه: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فنور المؤمن يترتب على ما عاناه في الدنيا من بذل لله سبحانه، من معاناة، من صبر على الطاعة، فيؤجر الأجر العظيم عند الله سبحانه. ذكر العلماء أن هذه الآية مع الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان فضيلة لمن بيته بعيد عن المسجد ويأتي إلى بيت الله سبحانه، يحرص على الصلاة ويحرص على أن يأتي إلى بيت الله سبحانه ولا تفوته الصلاة ولا تفوته تكبيرة الإحرام. وقد ذكرنا قبل ذلك في فضيلة حضور الصلاة وحضور تكبيرة الإحرام مع الإمام، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صلى لله 40 صلاة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار وبراءة من النفاق. الإنسان المؤمن يحرص على حضور الجماعة، على شهود الجماعة، وإنه عند تكبيرة الإحرام يكون مولودا أو قبلها، لا يضيع النوافل ولا يضيع تكبيرة الإحرام. هذا يبدي اهتماما بالصلاة، فالله عز وجل يعطيه براءتين، براءتين إنه يكمل 40 يوما وهو مواظب على الصلوات الخمس، لا يضيع تكبيرة الإحرام، هذا له براءة من النفاق. هذا ليس منافقا، ليس منافقا. المنافق يمكن يواظب يوم ويومين وبعد كده يبطل صلاة أصلا، يمكن يفعل هذا الشيء عشان يقال عنه أنه مصلي، لكن اللي واظب 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى التي صارت له عادة، إنه صلاة الجماعة هذه عبادة صارت لهذا الإنسان إنه اعتاد على أن يحضر مع تكبيرة الإحرام ولا يضيعها، فالله عز وجل يعطيه براءة من النار وبراءة أخرى من النفاق أنه ليس منافقا ولا يدخل النار بفضل الله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الإنسان الذي بيته بعيد عن المسجد ما يحزنش، ولكن يفرح أنه خطواته مكتوبة، تكتب له هذه الخطوات، نكتب ما قدمه وآثاره. طيب هل هنا إذا كان الإنسان بيته قريبا من المسجد، هل المعنى أنه يدور على مسجد ثاني بعيد يذهب إليه حتى تكتب الآثار؟ لا لا، ما يكونش الأمر كذلك. طالما أنك قريب من المسجد فالله عز وجل رحمك بذلك، يبقى الذي تفعله احضر مبكرا إلى بيت الله سبحانه، يبقى تعود آثار غيرك، الخطوات الكثيرة للغير تعود أنت بالمقت في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، تسمع تكبيرة الإحرام، تيجي تسمع الأذان، تأتي إلى بيت الله أو تأتي قبل الأذان بفترة، يعود لك الذي يمشي هذا مشى وأنت جئت فبكرت فنلت صلاة أكثر من الملائكة، طول ما أنت جالس سن الصلاة 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، الملائكة تدعو لك طول ما أنت جالس، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم صل عليه، وهذا أجر عظيم. لكن أن الإنسان يترك المسجد الذي بقربه، خاصة إذا كان مسجدا على السنة يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معنى أن يترك ذلك، وأن يتوجه إلى مسجد بعيد مثلا وقد لا يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيه بدع من البدع بدعوى أنه علشان يكسر الخطى، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن مثل ذلك. فلا في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، ولا يتبع المساجد، ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، رواية الطبراني، ولا يتتبع المساجد، ولا يتتبع المساجد، يعني ما يقولش لا أنا أروح أشوف أبعد مسجد هروح أصلي فيه، لك أصلي في المسجد الذي يليه. وهذه حكمة، لها حكمة في هذا الدين العظيم، لما أهل الحي يصلون في مسجد الحي يبقى كلهم يعرف الناس بعضهم بعضا، المؤمنون مين اللي بيواظب على الصلاة إلا أهل التقوى وأهل الخير وأهل الطاعة الذين ذكر الله عز وجل في كتابه وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإذا كان هؤلاء المهتدون كل واحد رايح في مسجد شكل بيصلي وهم في حي واحد وهم في شارع واحد، لن يتعرف بعضهم على بعض، ما حدش هيعرف التاني، يوم ما فلان يحتاج مش هيلاقي التاني جنبه وما يصليش جنبه ما يعرفش عنه حاجة. ولكن المسجد يجمع الناس ويجمع القلوب ويؤلف بين قلوب المسلمين، ويعرف المسلم أخاه المسلم، يعرف جاره، يعرف قريبه، يعرف الإنسان الذي هو مثله مواظب على الصلاة، وتجد محبة عجيبة جدا تجمع قلوب الناس، وخاصة الذين يجتمعون في الصلاة، يمشي بعضهم مع بعض، يذكر بعضهم بعضا، أحدهم مرض عاده الآخر، الإنسان يدعو لأخيه يسلم عليه، هنا رحمة بين المؤمنين في التقائهم. مات الإنسان فيؤتى به المسجد فلان اللي كان بيصلي معنا صلاة الفجر كل يوم، توفي هذا اليوم، الجميع يعرفونه، الجميع يصلون عليه، الجميع يمشون في جنازته، الجميع يقفون عند قبره يدعون له، يبقى هنا الصلاة قربت بين الناس، الصلاة الصحيحة، الصلاة المقبولة، الصلاة التي قال الله عز وجل فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلين: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهنا إما أن تسووا الصفوف وإما أن يخالف الله عز وجل بين القلوب وبين الوجوه، فالصلاة يقف المؤمن بجوار أخيه، ما فيش حد أفضل من حد، الكل اللي جاء مبكرا لحق الصف الأول، اللي جاء متأخرا صلى متأخرا، مهما كانت وظيفة هذا الإنسان فهم أمام الله عز وجل أكرمهم عنده أتقاهم لله سبحانه وتبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أهل العلم ذكروا إن الإنسان لا ينبغي له أن يتتبع المساجد بدعوى أنه تكتب له الأثر، طالما أن في مسجد قريب من بيته يصلي فيه مقام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على حضور الصلاة وأن يحضر مبكرا. ويمكن البعض الناس خاصة بيتهم قريبة يتعمد التأخر لغاية ما الإمام يدخل في الصلاة ويقول لك ما نحن نلحق الصلاة، هنلحق آخر تكبيرة، من أدرك التكبيرة مع الإمام أدرك الصلاة. فوت على نفسه خيرا كثيرا، يبقى ربنا رحمه وجعله قريبا من بيته سبحانه وتبارك وتعالى حتى يحرص على الصلاة يضيع على نفسه ذلك. ولعل البعض يقف في الشارع يتكلم ويسمع الإمام بيكبر ودخل في الصلاة وأرى الفتحة ولسه بيكمل كلامه في الشارع، يضيع على نفسه صلاة الجماعة أو يضيع تكبيرة الإحرام على نفسه. فاحرصوا على حضور الصلاة من أولها، على حضور تكبيرة الإحرام، ولا تضيعوا على نفسكم هذا الفضل العظيم من الله أن يكون لأحدكم براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الإمام المبين اللوح المحفوظ عند الله عز وجل كل شيء مكتوب فيه. كذلك صحائف الأعمال للعباد، كل عبد صحيفته يراها يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يبقى هنا يوم القيامة يجد كل إنسان كتابا كتبت فيه أعماله من حسنات ومن سيئات، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يلقى هذا الكتاب، يجد هذا الكتاب، يلقاه منشورا، تتطاير الصحف، فالناس منهم آخر باليمين ومنهم آخر بالشمال. هنا وكل إنسان ألزمناه طائره عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، يتلقى هذا الكتاب إما بيمينه وإما بيساره، منشور مفتوح كتابه، ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذه صحيفة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتاب رب العالمين الذي كتب لكل إنسان ما فعل وأحصى عليه، عد عليه كل شيء فعل. إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا، يعد ويحصي عليهم كل شيء يقولونه ويفعلونه وينتوونه وهم متأكدون أن يفعلوا من خير أو من شر، كل مكتوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى في إمام صحيفة أعمال أو في اللوح المحفوظ. وهذا الإمام للإنسان يوم القيامة، أي الكتاب الذي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الكتاب المقتدى به. وقال الإمام الإنسان الذي يقتدى به، كذلك إمام مبين كتاب عند الله يقتدى بما فيه، فيه إيه؟ فيه كذا وكذا، فهو حجة على العباد. قالوا أيضا معناه صحائف أعمال العباد، يبقى إمام مبين اللوح المحفوظ ينسخ منه في أيدي الملائكة، هذا اللوح المحفوظ. الكتب التي ينالها العباد ما كتب عليهم في الدنيا، هذا لوح أيضا أو هذا كتاب إمام مبين. ثم يذكر لهم المثل هنا قصة لأناس سبقوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، كانوا في عهد المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هذا المثل اضرب لهم لأصحاب القرية مثلا. إذ جاءها المرسلون رسل المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، أرسل رسلا مبعوثين من عند المسيح يدعون أقواما إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، أرسلهم إلى قرية من القرى. هذه القرية قالوا هي قرية أنطاكية، أنطاكية قرية من القرى أو بلد من البلدان في سوريا، في شمال سوريا، قريبة من البحر المتوسط، وليست عليك بينها وبينه أماكن. فهذه القرية وهي أنطاكية أرسل الله سبحانه تبارك وتعالى إليها هؤلاء الثلاث رسل المسيح عليه الصلاة والسلام، ثلاثة من حواليه، أمرهم أن يذهبوا فيدعون أهل هذه القرية. واضرب لهم مثلا، يعني هذا من الأمثلة التي يتعجب لمثلها، فاحذروا أن تكونوا مثل أهل هذه القرية. كأنه يقول قص عليهم هذه القصة تكون لهم كالمثل وكالعظة وكالعبرة، حتى لا يقعوا في ذلك وحتى لا يستحقوا عذابنا بكفرهم. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذ أرسلنا الأمر من الله سبحانه، والذي ينفذ هذا الأمر المسيح عليه الصلاة والسلام، فأمر هؤلاء أن يتوجهوا إلى هذه القرية. قيل أنهم ذهبوا بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام، وقيل بل في وجوده، الله أعلم بذلك، ولكن القصة هنا ما ذكرت في وجوده أو في عدم وجوده. فتوجه هؤلاء الاثنان منهما، توجهوا إلى هذه القرية يدعوان أهلها، يدعوان ملكها إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا هذين الاثنين، فعززنا بثالث. عززنا لإخراج الجمهور وقال شعبة عن عاصم، فعززنا بثالث. والتعزيز بمعنى الشد والتقوية، يعني شددنا الاثنين بثالث، يقويهما ويتكلم معهما ويدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا لأهل القرية، قالوا لملك هذه القرية، إنا إليكم مرسلون، أرسلنا المسيح عليه الصلاة والسلام بدعوة الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدعوكم إلى توحيده، يدعوكم إلى عبادة الرب سبحانه. فقالوا إنا إليكم مرسلون. وعادت أهل الكفر والتكذيب الإعراض، عادتهم التكذيب، فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. من غير ما ينظروا لآية في أيديهم لبين معهم، ما فيش. أول حاجة الصد، دائما الكبراء من القوم أول من يصدون. يصد ليه؟ خايف على كرسي بتاعه، خايف على المكان بتاعه، لما يجي هؤلاء يدعونهم إلى دين الله فيسلم هؤلاء، يقوم خلاص يحسوا إن هم ضاعت الرياسة بتاعتهم، يبقى هؤلاء الرسل اللي هيتحكموا فيهم وهيحكموا فيهم. فلذلك أول من يصد الكبراء من القوم، يرفضون ويعرضون ويقولون أنتم مجانين، أنتم كاذبون. فقالوا هنا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وهنا كأنهم دعوهم إلى الرحمن سبحانه، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، كذبين، ما يجبش ربنا شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالت الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، يعني نحن صادقون فيما نقول، والله يشهد علينا بأننا صادقون فيما نقول. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. ما على رسول إلا البلاغ المبين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لا تملك أن تحول هؤلاء من كفر إلى إيمان، إنما تملك أن تدعو، إن عليك إلا البلاغ. فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يطمئنه ويقص عليه مثل هذه القصة حتى يطمئن. كذب الذين من قبله وصبروا وأوذوا أذى شديدا، كما سننظر في هذه الآية. قال هؤلاء القوم للرسل إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نبلغ رسالة الله سبحانه بلاغا بينا واضحا، ونريكم آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا، إحنا اتشائمنا منكم، أنتم شؤم علينا. قيل أنهم لما لم يستجيبوا منع عنهم المطر سنوات ثلاثة أو فترة طويلة منع عنهم المطر، فقالوا للرسل بدل من الاستجابة قالوا أنتم شؤم علينا، من ساعة ما دتلنا وفيش مطر يأتينا. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. يا إما تنتهون عن هذا الذي تدعوننا إليه وتذهبوا بشؤمكم هذا، أو نرجمكم. والرجم القذف بالحجارة، الرمي بالحجارة حتى القتل، كأنهم يهددونهم بأن يقتلوهم رميا بالحجارة. لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، هنعذبكم، هنفعل بكم ونفعل بكم من ألوان العذاب، وإما انتهوا عما أنتم فيه. قالت الرسل مجيبين طائركم معكم، طائركم معكم، شؤمكم معكم، شؤمكم منكم. هم يقولون أنتم سبب الكوارث والمصائب اللي بتحدث لنا، هم يردون عليهم أنتم السبب في ذلك، طائركم صحف أعمالكم معكم، أعمالكم التي تعملونها كفركم بالله سبحانه تبارك وتعالى هذا الذي يجلب عليكم العذاب الشؤم الحقيقي يوم القيامة دخول النار. أما في الدنيا مهما حدث بكم فهذه أشياء ليست الأشياء الكبيرة، إنما كفركم هو أس بلائكم طائركم معكم. أئن ذكرتم أئن ذكرناكم بالله سبحانه وتبارك وتعالى أعرضتم وقلتم مثل ذلك بل أنتم قوم مسرفون. أسرفتم على أنفسكم بالكفر، أسرفتم على أنفسكم لأنكم لم تنظروا فيما دعوناكم وتركتمونا وتركتم ديننا. فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يبقى في كفركم والإسراف تجاوز الحد، يبقى متجاوزين الحد، مش عايزين تنظرون إلى الآيات التي معنا. وكان جعل الله عز وجل لهم آيات يرون بها، يرى الناس أن هؤلاء معهم معجزات من الله سبحانه وبينات معهم، فلم ينظروا فيما معهم وقالوا إن أنتم قوم كاذبون ولم يؤمنوا ولم يصدقوا. قال الرسول بل أنتم قوم مسرفون، أي مفسدون في الأرض، أسرفتم على أنفسكم بالكفر، لم تنظروا في آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. والقصص القرآني قصص عديد جدا، فيه التشويق وفيه الاختصار وفيه بيان الفائدة، مش هيحكي حدوتة طويلة نعرف من أول ما خرج الرسل لغاية ما قتلوا هؤلاء إيه اللي حصل بالتفصيل، لا، ولكن القرآن يشير بإشارات. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يا ترى مين هذا الرجل ويحكي هذا الرجل. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يبقى هنا هذا الرجل كان على هدى، ايه حكاية هذا الرجل؟ قالوا كان يسمى بحبيب النجار، هذا الرجل الذي آمن كان قبل ذلك كافرا، حبيب النجار هذا كان كافرا. وجاء عن ابن عباس أنه كان ينحت الأصنام قبل ذلك، كان ينحت الأصنام، وأنه كان مريضا مرضا شديدا، مرض بالجزام أو بغير ذلك، وكان يدعو الأصنام سنين طويلة، يصنع الأصنام ويجلس للأصنام يدعوها من دون الله سبحانه، سنين طويلة يدعو الأصنام ما نفعش مع دعائه للأصنام. فمر به الرسل وهم آتون إلى هذه القرية، لما مروا به دعوه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فتعجب يدعوه إلى الله، من الله، من بعض الأصنام أهي، فدعوه إلى الله سبحانه الذي خلقه والذي رزقه والذي يحيي والذي يميت والذي يشفي المرضى، يشفي المرضى، ما أنا مريض بقالي فترة، طب لو أنا دخلت بينكم هل ربنا يشفيني؟ قالوا ندعو لك وربنا يشفيه. فإذا به يتابعهم فيدعون له، دعا له الرسل عليهم السلام، فلما دعوا له شفاه الله حاله، شفاه الله حاله، فقالوا سنين طويلة يدعو الأصنام من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، عرف الآن الحق الذي عليه الرسل. فلما عرف ذلك آمن، وكأن أهل القرية أهل ظلم وأهل عدوان، فلذلك أنه أخفى ذلك، لم يشتهر عنه ذلك، آمن بهؤلاء الرسل، وتوجه الرسل إلى غيره يدعونهم إلى الله سبحانه. من ضعفاء الناس من آمن منهم من استجاب، ولكن الأغلب من الناس لم يستجيبوا لهم، وتوجهوا إلى ملك هذه القرية يدعونه إلى الله سبحانه، فلم يستجب لهم أحد، وقيل بل استجاب الملك فالله أعلم بذلك، لكن الأغلب من الكبراء وأهل هذه القرية لم يؤمنوا وقالوا ما سمعنا، وأصروا على قتل هؤلاء الرسل عليهم السلام. فلما أصروا على القتل واستفاض الخبر في المدينة أنهم يقتلونهم، بلغ الخبر لهذا الرجل العابد، فجاء مسرعا لينقذ هؤلاء أو يحاول أن يدافع عنهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، قص الله عز وجل علينا قصته. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ذي يجري من أقصى المدينة خايف على الرسل اللي أرسلهم ربنا سبحانه، وكانوا السبب في أن يرد الله عز وجل عليه صحته وعافيته وأن يعافيه مما كان فيه،
فقال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا المسلمين، دول أهل خير، دول ليسوا أهل شر كما تزعمون، ليسوا كاذبين، إنما هم رسل من عند رب العالمين سبحانه. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما هو مجرب، جرب قبل ذلك، مر عليه الرسل فدعوا له، لم يطلبوا منه أجرا، ندعو ربك يشفيك وتدفع كام، لم يطلبوا منه أجرا، فهو يعلم أن هؤلاء يدعون إلى الله ولا يطلبون من الناس شيئا. وتلاحظ هنا في هذا الرجل كيف أنه جاء مسرعا وأنه أطال في الكلام، أطال في الكلام، إطالة الكلام كأنه يكسب وقت عشان الرسل يفلتوا أو لعل الناس يتركونهم أو يأتي من ينقذ هؤلاء الرسل. لذلك جادل كثيرا مع هؤلاء القوم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا هؤلاء الرسل، اتبعوا. هنا حتى الآن ما قالهمش أنا أمنت، ما قالش أنا أمنت، ولكن يا قومي أنا منكم، يا قومي أنا منكم. طب سيبوهم دلوقتي، طب اسمعوا هم بيقولوا لكم إيه. فهو بيحاول ينقذ هؤلاء الرسل بأي شيء يقوله لهؤلاء القوم. يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهم مهتدون، هم على هداية، أنا شفتهم قبل كده، أنا سمعت كلامهم، هم على هدى، ولم يقل أنا آمنت معهم حتى الآن. ثم قال لما لم يجد فائدة منه، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يتكلم عن نفسه، وما لي لا أعبد الذي، طب ليه أنا ما أدخلش في دين هؤلاء، لما لا أعبد الذي فطرني وهم يدعونني إليه وإليه ترجعون. نرجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى مرة ثانية، وما لي، هذه قراءة الجمهور، وقرأ هشام بخلفه، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هذه قراءة الجمهور، وقرأت يعقوب وإليه ترجعون، وكذا في كل كلمة ترجع بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه، يقرأها يعقوب ترجع، ويقرأها الجمهور ترجع. قال أأتخذ من دونه آلهة، وهم عارفين كان بيصنع لهم الأصنام قبل ذلك، قال أتخذ ما لي لا أعبد، يعجب من نفسه كيف يتبين لي الحق ثم لا أعبد الله الذي فطرني، الله الذي خلقني سبحانه تبارك وتعالى، وإليه المرجع والمصير يوم القيامة. أأتخذ من دونه آلهة، هل أتخذ من دون الله عز وجل آلهة أعبدهم من دون الله سبحانه؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هل أعبد آلهة من دون الله سبحانه وتنفع بإيه هذه الآلهة؟ ما ياما صنعنا أصناما قبل ذلك ما عملتناش حال، كنت مجزوما يوما من الدهر بل سنين من الدهر ولم تنفعني هذه الأصنام، وإنما الذي نفعني الله سبحانه وحسن عبادته سبحانه تبارك وتعالى. أأتخذ من دونه آلهة، وهنا برضو التقاء همزتين، هنا أأتخذ من دونه آلهة، ففيها قراءات للقراء فيها، فيقرأها البعض منهم تخفيفا، لما تلتقي همزتين وراء بعض يقوم يخفف البعض من القراء، ودي عادة العرب في مثل ذلك أن يخفف الهمزة الثانية، فيقرأ ورش وابن كثير ورويس أأتخذ، يبقى الأولى همزة، الثانية همزة مخففة، رأوها أأتخذ من دونه آلهة، وقرأها ورش قراءة الأزرق عنه أتخذ من دونه آلهة بالمد الطويل فيها التقاء الساكن، وقرأه قالون وأبو عمرو رواية عن هشام أتخذ بالمد همزة ممدودة وبعدها تسهيل الهمزة الثانية، كأنه صعوبة نطق الهمزتين وراء بعض عند البعض يجعلهم يفصل بينها بألف، أو يسهل الهمزة الثانية سواء فصل بألف أو لم يفصل، فكأن هنا قالون يقرأها أتخذ من دونه آلهة، ويقرأها هشام أتخذ من دونه آلهة، قراءة ثانية لي ثلاث قراءات فيها، أتخذ قراءة الجمهور، أتخذ هذه قراءة ينفرد بها، وكقراءة قالون وأبي عمرو يقرأ أتخذ من دونه آلهة. إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر، يردني هذه بالكسر فيها، ويقرأها أبو جعفر وصلا بالياء ووقفا أيضا بالياء، فإذا وقف يقرأها إن يردني، إن يردني، فإذا وصل يقرأها إن يردني يا الرحمن، إن يردني يا الرحمن، ويقرأها يعقوب وقفا بالياء إن يردني، فإذا وصل قرأها كغيره إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، أيضا هذه ولا ينقذوني، قراءة يعقوب سواء وصل أو وقف يقرأها بالياء، وورش يقرأها بالياء وصل ووقفا يقف بغيرها، ولا ينقذون فإذا وصل ولا ينقذوني إني، هذا قراءته. نرجع للمعنى فيها، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لا تغني عني شفاعتهم، هذه الأصنام لا تشفع عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا تغني شيئا، ولا تنقذني من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، لو أني عبدت هذه الأصنام من دون الله سبحانه، إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي الضلال بمعنى التيه البعد، ضل الإنسان الطريق معنى تاه، دخل في صحراء وتاه ما عرفش يرجع، ضلال مبين ما حدش يختلف فيه إن ده داخل في متاهة مش حيرجع منها، هذا ضلال بين، ضلال بين. قال إني إذا لفي ضلال مبين، وقرأت الجمهور إني إذا، يقرأها نافع أبو جعفر أبو عمرو، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، برضو هؤلاء سيقرؤونه ابن كثير معهم بمنافع، وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوا. ما قلت هنا كان شوف أخر كلمة إني آمنت للنهاية، مع أنه كان مؤمنا قبل ذلك، وكأنه عايز وقت يجادل فيه القوم، لو بدأ بقول أنا مؤمن مثل هؤلاء يبقى حيقتلونه معه، ولكن بدأ بأنه يحاور ويجادل، يمكن يترك هؤلاء ويمكن ينظرون في فعالهم وفي المعجزات التي أيدهم الله عز وجل بها، ولكن لم ينفع ذلك مع هؤلاء. لما وصل لذلك، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قيل ادخل على طول كده، على طول إني آمنت قيل ادخل الجنة، وكأن هنا في شيء حذفه في السياق، يا ترى أول ما قال كده دخل الجنة كأنهم قاموا إليه فقتلوه، أول ما قال ذلك قاموا إليه فقتلوه، فدعا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنهم قاموا إليه فوطأوا، أو هذا عن ابن مسعود قال أنهم وطأوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، وطأوه لغاية ما أمعاؤه خرجت منه من دوس بالأقدام، وقيل بل رموه بداخل البئر وطموا عليه البئر دفنوه حيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا به شهيد عند الله سبحانه، أدخله الله عز وجل الجنة. وقال هنا معبرا عن ذلك، كأن الدنيا لا تستحق أن تذكر، كأن الدنيا وما فيها، قاموا إليه فعذبوه فوطأوه فقتلوه، كل هذا لا يستحق، لكن الذي يستحق ذكر الجنة العظيمة التي عمل لها هذا وعمل لها الرسل ويعمل لها المؤمنون. قال الله سبحانه قيل ادخل الجنة، يعني قال له ربه وقالت له الملائكة ادخل الجنة، فهو شهيد دخل الجنة. قال الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر تروح في الجنة وتسرح في الجنة كيف تشاء، يبقى هنا أرواح هؤلاء تدخل الجنة، أما اجتماع الروح في البدن لا، يوم القيامة ترجع الروح إلى البدن ويدخل البدن الجنة حسب ما يوفى الإنسان حسابه يوم القيامة، ولكن هذا أدخله الله سبحانه الجنة كما ذكر هنا، كأن روح هذا الإنسان أدخله الله عز وجل الجنة كأرواح الشهداء. قال الله سبحانه تبارك وتعالى قيل ادخل الجنة، قيل هذه قراءة الجمهور، ويقرأها هشام ويقرأها الكسائي ويقرأها رويس أيضا، قيل لبيان أنه المبني للمجهول، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كده انتهت قصة هذا الرجل الفاضل الذي جعله الله عز وجل قدوة، وكيف أنه بدأ حياته بعبادة غير الله سبحانه، وفي النهاية عبد الله سبحانه، وكأن فترة العبادة لله كانت قصيرة، عبادته لغير الله كانت طويلة، ومع ذلك هذه الفترة القصيرة أدخله الله عز وجل بها الجنة، فكان أن كان من أهل الجنة، وقيل له ادخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون. وهنا بيان رحمة هذا الإنسان وشفقته على قومه، يبين لنا ربنا سبحانه هذا قلبه، إنه ما قالش يا رب أهل القوم ما قالش، وإن كان ربه سبحانه غضب له ولما صنعوا به فدمر هذه القرية كما سيأتي، ولكن الرجل كان رحيما بأهله وبقريته فقال يا ليت قومي يعلمون. دخل الجنة فتمنى لهم أن يؤمنوا وأن يدخلوا الجنة مثله، يا ليت قومي يعلمون. نصحهم حيا وميتا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما بالذي غفره لي ربي، أو بغفران ربي لي سبحانه وتبارك وتعالى، وأن جعلني من المكرمين، أكرمني بهذه الجنة، أكرمني بهذا الدين بعدما كان على غير دين، فصار على عبادة الله سبحانه وصار من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يقينا ناره ونقمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.